بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن الخالدان
واشتاقت الحمراء.
نحن الخيرات الحسان، أزواج خير كرام.
يا ترى لمن تشتاق إليه الحوراء واشتاقت الحوراء؟
حينما دخل الروم إلى بلاد المسلمين في بلاد الشام، فقام وصعد على المنبر وذكر الناس بالله جل وعلا وبضرورة الاستعداد للجهاد في سبيل الله وبذل المال والنفس من أجل تحرير بلاد المسلمين. وإذا بامرأة تعترض طريقه، فقال: ماذا تريدين؟ قال: سمعت أنك تحض الناس على الجهاد وعلى البذل في سبيل الله، فوالله إني لم أجد أغلى عندي من بقيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله.
واشتاقت الحوراء.
وبدأ الجيش المسلم يتحرك، وإذا به يعترض طريقه صبي صغير. سألتك بالله جل وعلا أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. وبدأ الجهاد بعد صلاة الظهر. تقدم إلي هذا الغلام وقال: سألتك بالله ثلاثة أسهم، بسم الله السلام عليك، فضربت سهما وقتلت روميا، وضربت السهم الثاني فقتلت روميا، ثم قلت له سلاما مودعا، وضربت السهم الثالث فقتلت روميا، ثم انتبه الروم الى هذا الغلام الزكي النقي الصفي وضربوه بالسهام في مقتل، فسقط من على فرسه وجرى نحو هذا الغلام وقال: يا غلام يا غلام، سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية، خذ هذا القميص المضبط بدم الشهادة وأرسله أمانة إلى أمي. قال: ومن هي أمي؟ قال: أنا تعرف أمي؟ قلت: لا والله لا أعرفها. قال: خذ هذه الأمانة وقل لها: يا أمي، لقد قبل المهر ودفت العروس وقبل الله هدية، وموعدنا غدا بإذن الله الرحمن جل وعلا. إن أمي هي المرأة واحدة صغيرتين زكاء وغداء.
واشتاقت الحوراء.
إذا قلت لك إن الحوراء تشتاق إليك، فسل نفسك واصبر مع نفسك، فهل أنت تستحق ذلك؟ هل أنت تستحق أن تشتاق إليك الحوراء في جنة الرحمن جل وعلا؟ في الرحمن جل وعلا.
بريق للإنتاج والتوزيع تقدم واشتاقت الحوراء لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، ففي ظل تلك الفتن التي يعيشها المسلمون في زمن الغربة الثاني، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. كثرت الفتن من كل حدب وصوب، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. في ظل تلك الفتن كان لابد أن نرتقي بتلك القلوب والأرواح إلى جنة علام الغيوب جل وعلا، وأن نزهد المسلمين في حطام الدنيا الزائل حتى يرغبوا فيما عند الله جل وعلا. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على المسلمين من تلك الفتن، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أما عن فتنة الشهوات، وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلا بد أن نعلم جميعا أن من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. فمن ترك اللذة المحرمة في هذه الحياة الدنيا عوضه الله جل وعلا مرتين، بأن يعوضه في الدنيا بالزوجة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، وبأن يعوضه في الآخرة بالحور العين التي لا يستطيع بشر على وجه الأرض مهما بلغ من البلاغة والفصاحة والحكمة أن يصف شيئا من جمالها، لأن جمالها لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذا فإن موضوع اليوم بعنوان: واشتاقت الحوراء. واشتاقت الحوراء، لكن يا ترى لمن تشتاق الحوراء؟ ومن الذي يستحق أن تشتاق إليه الحوراء؟ هذا هو موضوع الليلة، أو هذا هو موضوع اليوم. فالحور العين نعمة جليلة من نعم الله جل وعلا، وهي من نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا عن الحور العين: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال جل وعلا: حور مقصورات في الخيام. فإذا ما خرجت الحوراء يقول جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. إذن فالحور نعمة جليلة من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. فهي نعمة جليلة، وما أكثر النعم وما أكثر اللذة في جنة الرحمن جل وعلا. ففي كل يوم ننتقل من لذة إلى لذة أكبر حتى نصل إلى أعظم لذتين في الجنة، ألا وهما الفوز برضوان الله جل وعلا والنظر إلى وجه الخالق جل جلاله. فقد قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين: إن الله جل وعلا يطلع على أهل الجنة فيقول وينادي عليهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ والكل لا يتخيل ما هو الشيء الذي هو أفضل من ذلك، لأن النعيم في الجنة فوق ما يخطر على قلب بشر. فالرجل ينتقل من لذة إلى لذة، فما هي اللذة التي أعظم من تلك اللذات؟ فيقولون: يا ربنا وما ذاك الشيء؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحق جل وعلا الحجاب، فلا ينظرون إلى شيء أعظم ولا أجل ولا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنعمة جليلة أن تتنعم بالحور العين في جنات الرب الرحيم جل وعلا. وأنت في الجنة يزداد نعيمك ولذتك وإحساسك بنعيم اللذة بالحور العين على حسب قدرك ومنزلتك عند الله جل وعلا. فمن المسلمين من يتنعم بزوجتين، ومنهم من يتنعم بخمس، ومنهم من يتنعم بعشرين حوراء، ومنهم من يتنعم بسبعين حوراء، ويزداد فوق ذلك تبعا لمكانته وقدره عند رب الأرض والسماء جل وعلا. يقول الحبيب المصطفى كما في السلسلة الصحيحة: إن الرجل من أهل الجنة ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء. إن الرجل من أهل الجنة ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء. بل وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، كل ذلك بفضل ومنة من الله جل وعلا. بل إنه لا تؤذي امرأة من أهل الدنيا زوجها إلا وقد دعت عليها الحوراء وقالت لها: قاتلك الله، لا تؤذين، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تؤذي امرأة من أهل الدنيا زوجها إلا قالت الحوراء: قاتلك الله، لا تؤذين، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. ومن اللذة والنعيم الذي يتنعم به أهل الجنة حينما يدخل الجنة ويجد الحوراء تغني له. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول: إن الحور العين ليغنين أزواجهن في الجنة فيقول: نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن المقيمات فلا يضعنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كنا له وكان لنا. تسمع هذا الغناء من الحوراء من زوجتك من الحور العين بفضل من الله جل وعلا. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن يدخل الجنة إلا ويجلس عند رجليه زوجتان من الحور العين، وعند رأسه زوجتان من الحور العين يغنين أزواجهن بأجمل نغمات سمعت في الجنة، ما ذاك بمزمور الشيطان ولكنه التسبيح والتهليل، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل وإن هناك أناس لا أقول تشتاق إليهم الحور العين، بل تشتاق إليهم الجنة بما فيها، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. وفي رواية الترمذي بإسناد حسن: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال. فبمجموع الحديثين فالجنة قد اشتاقت إلى أربعة: علي وعمار وسلمان وبلال. وتأمل معي ما قدمه كل واحد منهم حتى تشتاق جنة رب العالمين إليه في كل لحظة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما عن علي بن أبي طالب فحسبه أنه بذل مهجته وروحه وكل ما يملك من أجل نصرة دين الله ومن أجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن لعلي بن أبي طالب أي موقف إلا أنه نام في ليلة الهجرة مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يفدي النبي بنفسه وروحه، لكان كافيا لتلك المنقبة التي فاز بها علي بن أبي طالب. ينام وهو يعلم أن السيوف المسلطة تنتظر قطع رقبته في أي لحظة، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن علي بن أبي طالب أنه لم يخلص إليه مكروه يصيبه، وعلى الرغم من ذلك أقول وأقسم بالله جل وعلا حتى لو قال النبي لعلي بن أبي طالب: نم يا علي مكاني وسوف تقفل الليلة، لنام علي فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عجب في ذلك، فمن المشاهد في صحيح السنة وصحيح السيرة ما يوضح ذلك وما يؤيد ذلك من أن كل صحابي كان يتمنى أن يفدي الحبيب النبي بكل ما يملك صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا جميعا نعلم ما كان وما دار من أصحاب النبي في يوم أحد. وما أدراك ما يوم أحد؟ لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل، فانقض المشركون على 70 من أصحاب النبي فقتلوهم، ثم أرادوا بعد ذلك أن يقتلوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بالنبي ينادي على أصحابه ويقول هلموا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع إلى النبي 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، وهما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، والحديث رواه مسلم. فلما اجتمع الصحب الكرام حول النبي صلى الله عليه وسلم تقدم المشركون لينالوا من رسول الله، وكان النبي متعبا وكان في غاية الإعياء لأنه سقط قبلها مباشرة في ذلك الشراط وفي تلك الحفرة التي أعدها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، فانكسرت رباعيته وجرح النبي في ركبته ونزفت الدماء الشريفة من وجه الحبيب المصطفى. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه ويقول من للقوم وهو رفيقي في الجنة، فلا يصبر واحد من أصحاب النبي على تلك الكلمة، فالكل يطوق إلى الجنة. فلطالما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لهم نعيم الجنة ولذة الجنة وحور الجنة ولذة النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى، فتقدم الأنصار 7 واحدا تلو الآخر فقتلوا جميعا. وتخيل معي هذا الرجل الذي يدخل بمفرده وحده يقاتل جيشا كاملا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا أنه سيقتل مع أول لحظة، ومع ذلك يتمنى أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم وهو رفيق في الجنة. لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوا عني القوم لدخلوا جميعا بلا نظر إلى جنة ولا إلى غيرها، لكن النبي أراد أن يرتقي بأرواحهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. دخل 7 فقتلوا جميعا، وكان آخر 7، وهذا هو الاسم الوحيد الذي ورد في تلك الرواية، اسمه عمارة ابن يزيد بن السكن. تخيل معي هذا المنظر المهيب. هذا الرجل بعدما قتل ما كان منه إلا أن ظل يزحف على يديه ورجليه إلى أن وضع خده على قدم النبي ونظر إليه ومات على ذلك المشهد، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفك يا رسول الله، أدافع عنك وأنافح عن سنتك حتى آخر قطرة من دمي. تأمل معي. ثم تقدم بعد ذلك سعد بن أبي وقاص، فنثل النبي كنانته لسعد وأعطاه السهام وقال يا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان سعد يرمي بتلك السهام، وانفرد النبي وطلحة بن عبيد الله أمام جيش جرار، والكل يريدون أن يقتلوا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فما كان من طلحة، مع أنه لو انهزم في تلك اللحظة لكان معذورا أمام الله جل وعلا، كيف بي وأنا رجل واحد أقابل جيشا كاملا، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو رجع طلحة بن عبيد الله لكان معذورا أمام الله جل وعلا، ومع ذلك آثر أن يضحي بنفسه وبدمه ولحمه فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل طلحة ومع أول لقاء مع هؤلاء المشركين يضرب طلحة بن عبيد الله ضربة بالسيف فتطير أصابعه 4 في تلك اللحظة، فيمسك طلحة بيده ويقول حس، أي من شدة الألم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر طلحة بن عبيد الله بالنعيم وبالجنة، يقول له يا طلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك، وفي رواية أحمد لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. ظل طلحة بن عبيد الله يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب 39 ضربة بالسيف. من يحتمل هذا؟ من يتحمل هذا الأذى وتلك المشقة
لكنهم كانوا يستعذبون العذاب من أجل الله، ويستعذبون العذاب دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان طلحة بن عبيد الله يفرق المشركين ثم يرجع فيحمل النبي على يديه صلى الله عليه وسلم، ويرجع بظهره وهو ينظر إلى المشركين، فإذا ما اقتربوا مرة أخرى وضع النبي على الأرض ودخل فقاتل المشركين حتى يفرقهم، فما زال على تلك الحالة حتى وصل إلى صخرة عالية فما استطاع أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل على نفسه وصعد على الصخرة وقال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشرة الذين بشروا بالجنة. بل ويدخل رجل أعرابي بعدما انتهت غزوة أحد يدخل مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، فيقول له: يا رسول الله، من الذين يعنيهم الله بتلك الآية؟ قال له النبي: وأي آية؟ قال: قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسكت النبي ولم يرد على هذا الرجل. وبعد عدة دقائق يدخل طلحة بن عبيد الله ويقف على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى ينادي ويقول: أين الرجل السائل عن تلك الآية؟ فيقف الأعرابي ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. رضي الله عن طلحة بن عبيد الله وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إذا ذكر أمامه يوم أحد كان يبكي ويقول: كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد أن الجنة قد اشتاقت إلى أربع. ولعل الكلمة تمر على أسماعنا مرور الكرام، لكن تأمل معي: الكل يريد الجنة، والكل يريد نعيم الجنة، فالكل يشتاق إلى الجنة، لكن كما قال أحد السلف: وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فليس الشأن أن تشتاق أنت إلى الجنة، ولكن الشأن أن تشتاق الجنة إليك. فهؤلاء قد اشتاقت إليهم الجنة: علي بن أبي طالب، وحسبه أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، وبلال الذي عذب في سبيل الله عذابا شديدا. ما تحمل أحد من أصحاب النبي عذابا في ذات الله جل وعلا مثل ما تحمل بلال وخباب بن الأرض. بلال يعذب وينزل قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرخص لهم الحق جل وعلا أن يقولوا وأن يتكلموا بكلمة الكفر من أجل أن ينجوا من بطش المشركين إذا كان قلبهم مطمئنا بالإيمان. وعلى الرغم من ذلك أخذ عمار بالرخصة، وأخذ كثير من الصحابة بتلك الرخصة، ولكن بلال أخذ بالعزيمة. فكان يقول أحد أحد، فيمر عليه أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد، ويذهب ويشتري العبيد والأرقاء، يصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء. فكان من بين من أعتقهم بلال. فقال أصحاب النبي لبلال رضي الله عنه وارضاه: يا بلال، ما الذي حملك على أن تتحمل كل هذا العذاب مع أن الله عز وجل قد رخص لك أن تقول كلمة الكفر من وراء قلبك؟ قال لهم: والله لقد ذقت حلاوة الإيمان، وارتفع الإيمان في قلبي لدرجة أني لم أشعر معه بالعذاب أبدا. فكان هذا هو الثبات، الثبات بعينه، ليكون أنموذجا طيبا لكل مسلم يتعرض لأي فتنة وأي بلاء. فهل أنت أيها الأخ الموحد، وهل أنت أيتها الأخت الفاضلة، هل نحن جميعا نصبر عند البلاء ونشكر عند الرخاء؟ هل نحن نتقرب إلى الله جل وعلا بتلك العبودية؟ فقد قال رجل والحسن يسمعه وواقف يصلي ويقول اللهم ارض عني، فقال له الحسن يا هذا والله لو رضيت أنت عن الله لرضي الله جل وعلا عنك، فقال أنا أرضى عن الله، قال أجل، قال كيف ذاك يا حسن؟ قال إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله جل وعلا عنك. فبلال يتحمل الأذى ويتحمل العذاب، توضع الصخور العظيمة على صدره وظهره ويجر في رمضاء مكة ويعذب عذابا شديدا، ومع ذلك يتحمل. ويقول أحد يعرض عليه أمية بن خلف ويقول آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أنشودة خالدة. فحسبه هذا الموقف، بل وحسبه أيضا أنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ويقول كما عند ابن ماجة بسند صحيح: من أذن 12 سنة، أي ابتغاء مرضات الله، وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته، وفي رواية الطبراني مدى صوته، ويشهد له كل رب ويابس. فكل ما وصل إليه صوت المؤذن يشهد للمؤذن يوم القيامة. فهذا هو بلال، هذا هو بلال الذي وقف موقفا عظيما جليلا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مات النبي ولم يدفن بعد، وإذا ببلال يقوم ويصعد من أجل أن يؤذن للصلاة. فلما قام ليؤذن وإذا به يصل إلى قوله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجهش بلال بالبكاء، فلم يستطع أن يكمل الأذان، فقد كان قبل ذلك بعد أن يؤذن كان يتوجه إلى غرف النبي صلى الله عليه وسلم وينادي عليه بكل أدب جم ويقول: الصلاة يا رسول الله. فيا ترى على من سينادي اليوم بعد أن مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ويصعد مرة ثانية وثالثة ولم يستطع أن يكمل الأذان، وإذا به يتوجه إلى خليفة المسلمين، إلى أبي بكر، ويقول له: يا أبا بكر، إن كنت إنما اشتريتني لله فدعني أعمل لله، فإني لا أطيق ولا أحتمل أن أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأذن له أبو بكر، فيذهب بلال إلى بلاد الشام ويعيش هناك مجاهدا عابدا خاشعا لله إلى أن يموت رضي الله عنه وارضاه، ليدخل الجنة. فهو الذي سمع النبي دفن عليه في جنة الرحمن، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت البارحة دفن عليك في الجنة. فقال بلال: والله يا رسول الله، ما من عمل أرجى عندي من أني لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر الله عز وجل لي. كلما توضأ صلى ركعتين، بعمل يسير سمع النبي دفن عليه في جنة الرحمن. ولذا قال الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أجل والله. ويقول كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. فالجنة اشتاقت إلى 4: علي وبلال وعمار. وما أدراك ما عمار؟ الذي صبر واحتسب عند قتل أمه وعند قتل أبيه. فأمه هي أول شهيدة في الإسلام، فأول شهيدة هي أم عمار سمية رضي الله عنها وارضاها. ويقتل أبو عمار ياسر، ويصبر عمار ويحتسب، ويعذب عمار عذابا شديدا إلى أن بلغ به العذاب مبلغا فذاق من العذاب ألوانا فلم يحتمل، فقال كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يبكي، كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن، فرآه النبي نهر الرحمة وينبوع الحنان، فقال ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان ومسح على صدر عمار وقال فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. هذا هو عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. وأما عن سلمان وهو رابع المبشرين وهو رابع الذين اشتاقت إليهم جنة الرحمن جل وعلا، فسلمان الفارسي حسبك أن تعلم أنه ظل يبحث عن الديانة الحقة أكثر من 20 سنة. كان عزيزا في قومه، كان قاطن النار في بلاد فارس، وكان أبوه من علية القوم في بلاد فارس، ترك العز والجاه والمنصب والوجاهة والمال والثراء وأصبح عبدا رقيقا من أجل أن يبحث عن الديانة الحقة. بدل كل شيء، ضحى بكل شيء أكثر من 20 سنة إلى أن وصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما عرف العلامات التي وصفت له وتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وإذا به يحتضن النبي، ويا لها من فرحة بعد بذل جهد عظيم دام أكثر من 20 سنة وتكلل هذا الجهد بالنجاح يوم أن لقي النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ويستعمل الله عز وجل سلمان الفارسي، سلمان الذي جاء من بلاد فارس، وسبحان الملك، فلا نسب بيننا وبين الله إلا بالتقوى. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس عداء للنبي، حتى إن النبي في بداية الدعوة كان يطوف في سوق ذي المجاز ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا بأبي لهب يمشي خلف النبي ويقول للناس جميعا لا تصدقوه فإنه صابئ كاذب. بل لما وقف النبي كما في الصحيح ونادى على بطون قريش وقال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا أجل، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإذا بعمه أبي لهب يقوم وينفض ثوبه ويقول تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فينزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. تأمل، فأبو لهب عم النبي هو أشد الناس عداء للنبي، وسلمان الفارسي يقول عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. يستعمل الله عز وجل سلمان عندما تكالبت جيوش الكفر والوثنية حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، 10,000 مشرك يريدون أن يستأصلوا الإسلام بل وأن يقتلوا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وإذا بسلمان الفارسي يستعمله الله عز وجل لنصرة هذا الدين، فيقول للنبي يا رسول الله إنا كنا بأهل فارس أو بأرض فارس، كنا إذا حوصرنا خندقنا حولنا، أي حفرنا خندقا. فاستحسن النبي هذه الفكرة وأوصى الصحابة، ونزل النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم وحفروا الخندق حول المدينة من جهة واحدة، فالمدينة محصنة بالتلال والجبال من 3 منافذ. وكان هذا الخندق سببا بفضل الله جل وعلا في نجاة المسلمين ونجاة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا استعمله الله عز وجل، ومن أجل ذلك اشتاقت الجنة إلى هؤلاء الأربعة، إلى علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فيا ترى هؤلاء الذين اشتاقت إليهم الحور العين، وهؤلاء الذين اشتاقت إليهم الجنة، يا ترى هل هناك أناس فرطوا وضيعوا أجل كثير كثير؟ وأعطي مثالين فقط حتى لا أطيل على حضراتكم. فيحكي الإمام القرطبي عن صنف باع دينه وباع آخرته من أجل دنياه، فخسر الدنيا والآخرة كما أخبر الحق جل وعلا. هذا الرجل كان يعمل مؤذنا، قام هذا الرجل فوق المسجد ليؤذن، فكان يؤذن طوال 20 سنة، ولكن في قلبه دقنا، لأن المولى عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، زاد مسلم، فيما يظهر للناس، أي أنه لم يرد لهذا العمل وجه الله. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. هذا الحديث ينطبق على هذين الرجلين. هذا الرجل الأول كان مؤذنا، فكان يصعد يؤذن، ولأن البيوت كانت حول المسجد فكان يغض بصره. وفي مرة من المرات قام يؤذن فوق المسجد، وإذا به في وسط الأذان نظر إلى امرأة أو إلى فتاة نصرانية جميلة كانت تسكن بجوار المسجد، فلما نظر إليها فتن بجمالها، فترك الأذان ولم يكمل الأذان، ونزل وذهب إليها إلى بيتها، فطرق الباب ففتحت، فقال لها: أريدك لنفسي. فقالت له: إن أبي لا يوافق على تلك الزيجة، فإن تنصرت وتركت دينك فأبي سيوافق في التو واللحظة. فوافق هذا المؤذن أن يترك دينه وأن يتنصر، وأعد عش الزوجية، وذهب إلى تلك الفتاة وتزوجها وعقد عليها. وفي ليلة البناء لما أراد أن يدخل بها سقط ميتا على باب ذلك المنزل، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما الرجل الثاني فيحكي قصته الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في حوادث سنة 278 هجرية. يقول الحافظ ابن كثير: وفي تلك السنة توفي عبده ابن عبد الرحيم قبحه الله جل وعلا، فقد كان هذا الرجل كان يجاهد في سبيل الله في بلاد الروم سنوات طويلة عديدة. وفي مرة من المرات، وكان هذا الرجل يحفظ كتاب الله كاملا حتى لا يغتر إنسان بعبادته، كان يحفظ كتاب الله عز وجل من أوله لآخره. وفي مرة من المرات وهو ذاهب إلى أين؟ إلى الجهاد في سبيل الله. وبينما هو على تلك الحالة إذ رأى امرأة رومية نصرانية جميلة ففتن بها، فأرسل إليها وريقة صغيرة: أريدك لنفسي. قالت: حي هلا بعد أن تترك دينك. فترك الرجل دينه وذهب إليها وتنصر وتزوجها، فعاد المسلمون بعد أن غنموا وظفروا عادوا إلى المدينة المنورة. ثم بعد ذلك لما ذهبوا مرة أخرى للغزو وجدوه يعيش بينهم وقد ترك دينه بالكلية، بل وأنجبت له تلك الفتاة ولدين أو ثلاثة، فكانوا يقولون له: ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ فكان يقول لهم: أبشركم أني أنسيت كتاب الله جل وعلا، فلم أذكر منه إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هكذا تكون العاقبة. فمن الناس من اشتاقت إليهم الحوراء، ومنهم من اشتاقت إليهم جنة رب الأرض والسماء، ومنهم من ترك دينه بالكلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالله عليك أيها الأخ الحبيب، تحب أن تكون من أي الصنفين الذين اشتاقت إليهم الحوراء واشتاقت إليهم جنة رب الأرض والسماء، أم ممن ضيعوا دينهم وفرطوا في كل شيء؟ أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد والإيمان، وأن يحشرنا في زمرة أهل الإيمان مع سيد الأنام المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأخ الحبيب، اعلم أن الجنة قريبة، والذي أخبر بذلك هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ومع أنها قريبة لكنها غالية، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فهؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان قدموا أرواحهم رخيصة من أجل أن يظفروا بجنة الرحمن، قدموا كل شيء. ولعلكم تذكرون ما حدث لحرام بن منحان كما في الحديث الذي رواه البخاري أنه لما طعن بالرمح من ظهره ونفذ الرمح إلى صدره ففارت الدماء الزكية الشريفة فأخذها على كفيه ومسح بها وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. لم يفكر في تأمين ولا في معاش ولا في الأولاد ولا في شيء، وإنما قال: فزت ورب الكعبة. كان هذا الموقف سببا في إسلام من قتله، فالذي قتله لما وجده يفعل هكذا سأل صديقا له قال: الرجل قد قتلته فكيف يقول فزت مع أنه قد قتل؟ قال: أجل، لأنهم يعتقدون أنهم إذا قتلوا شهداء أنهم سيدخلون الجنة. فأسلم الرجل في التوبة اللحظة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لعلكم تذكرون ما كان من موقف جعفر بن أبي طالب لما أمر النبي ثلاثة في سرية مؤتة وجاء الدور على جعفر فأخذ الراية وصعد بها وبدأ يدخل في صفوف الأعداء وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها درابها. ويدخل جعفر بن أبي طالب، تقطع ذراعه اليمنى فيأخذ الراية باليسرى، تقطع ذراعه اليسرى فيأخذ الراية بين عضديه، فيأتي رجل من الكفار فيقطع جعفر بن أبي طالب نصفين، فيبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين يطير بهما في جنة الرحمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير بجناحين مع الملائكة في الجنة. هل تخيلت هذا؟ أنت أيها الأخ الحبيب وأنت أيها الأخت الفاضلة، بالله عليكم كم استمعتم إلى الدروس، كم تعلمتم، كم سمعتم من المواعظ، كم قرأتم من الكتب، فأين المحصلة التي حدثت؟ أين المحصلة؟ وما هي النتيجة؟ ما الذي تغير فينا؟ أين نحن من صلاة الفجر؟ وأقول هذا لكل أخ ملتزم، أين نحن من صلاة الفجر؟ فكثير من الذين التزموا بالسمت الظاهري للنبي صلى الله عليه وسلم قد هجروا كتاب الله، بل وهجروا صلاة الفجر. وأقول هذا بكل صراحة، لا ينبغي أبدا أن يغتر أي واحد منا بعمله ولا بمظهره ولا بأي شيء قدمه، فإن كل ما قدمت لا يساوي شيئا أمام نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا. واعلم يقينا أنه لا ينبغي أن تغتر بعمل، فالعبرة بحسن الخاتمة. وفوق ذلك اعلم يقينا أنك حتى لو قدر لك بحسن الخاتمة فلن تدخل جنة الرحمن إلا برحمة الرب الرحمن جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه قاعدة، هذا أصل لابد أن تعلمه. فلا تغتر بعمل صالح مهما بلغ، ولا تغتر بعلم مهما وصلت، ولا تغتر بدعوة مهما نجحت، فالتوفيق كله بيد الله، والذي يوفقك ويستعملك هو الله، وهو القادر جل وعلا أن يصرف قلبك عن الإيمان وعن القرآن وعن الدعوة وعن كل شيء، لكن الله عز وجل بمنه وكرمه ثبت قلبك على الإيمان وزين الإيمان في قلبك، فلله الحمد من قبل ومن بعد. أين نحن من صلاة الفجر؟ أين نحن من القرآن؟ أين نحن من طلب العلم؟ أين نحن من الدعوة إلى الله جل وعلا؟ أين نحن من صيام النافلة؟ بالله عليكم، من منا قرأ اليوم سورة الكهف كما سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل من منا اليوم قد بكر وأتى مبكرا إلى المسجد في صلاة الجمعة بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بكل خطوة بكل يعني لو مشيت 10,000 خطوة فلك 10,000 سنة عبادة بكل خطوة سنة أجر صيامها وقيامها. هل تصدقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو الذي أخبر بذلك أجر عظيم. فمن منا بكر وابتكر في هذا اليوم؟ أين أنت من الدعوة إلى الله جل وعلا؟ وأين أنت من غض البصر عن محارم الله جل وعلا؟ بل أين أنت من العفاف؟ أين نحن من العفاف في زمن ضاع فيه جل العفاف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لسلفنا الصالح، فهذا الربيع بن خثيم الذي تواصل الفجار على أن يفتنوه، فذهبوا إلى امرأة بغي وقالوا لها هذا 1,000 دينار. فقالت علامة؟ قالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. فقالت لهم ولكم فوق ذلك أن يزني عياذا بالله. فذهبت وتعرضت وأظهرت مفاتنها للربيع بن خثيم. فلما أظهرت مفاتنها للربيع بن خثيم وإذا به يقوم ويندفع إليها. ومن هو الربيع؟ الربيع تلميذ ابن مسعود الذي قال له في يوم من الأيام والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. الربيع بن خثيم الذي كان يقول له أقرانه وأصحابه والله إنا لننظر في وجهك فنجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. هذا هو الربيع بن خثيم. تعرضت له تلك الفتاة وأظهرت له مفاتنها فقام مندفعا إليها وقال لها كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة هاربة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. بل هناك قصة مؤثرة وهي لرجل يسمى أبو بكر المسكي نسبة إلى المسك ولم يكن اسمه كذلك. هذا الرجل في يوم من الأيام وهو رجل عابد تقي نقي في يوم من الأيام كان يسير في إحدى الشوارع فإذا بامرأة تناديه وتقول أيها الرجل أنقذني فإني قد رأيت في بيتي أفعى. فدخل الرجل وهو لا يعلم ما تريد به هذه المرأة. فلما دخل أبو بكر وإذا بالمرأة تغلق الباب وتقول إن لم تفعل الفاحشة صرخت الآن وجمعت الناس حولك وقلت إنه يريد أن يغتصبني. فما كان من الرجل إلا أن أحس أنه في ورطة لا بد أن يلجأ فيها إلى الله جل وعلا يخلصه من تلك الشيطانة. فقال لها حي هلن ولكن أريد أن أنظف جسمي فهل لا تأذنين؟ قالت أجل هذا هو الحمام. فدخل الحمام وأخذ الغائط أعزكم الله وبدأ يدهن جسده بالغائط من رأسه إلى أخمص قدميه ثم خرج إليها وقال لها حي هلن. فلما شمت تلك الرائحة الكريهة منه قالت له أخرج فطردته. فخرج وهو يحمد الله جل وعلا على أن نجاه من تلك المرأة. ثم ذهب إلى البيت واغتسل مرة ومرتين وعشر مرات فلم تذهب تلك الرائحة. فبات مغموما باكيا وهو يقول يا رب كيف أذهب لصلاة الفجر بعد أن أصبحت تلك الرائحة ملازمة لجسدي. بات وهو يبكي فسمع مناديا يأتيه وينادي عليه ليلا ويقول له أما إنك تركت هذا لله وفعلت هذا بنفسك لله لنطيبن جسدك إلى أن تلقاه. قال فأصبحت وقد فاح ريح المسك من جسدي وظلت تلك الرائحة ملازمة لجسده إلى أن لقي الله فسمي بعد ذلك بأبي بكر المسكين. أجل أيها الأخ الحبيب يا من تريد جنة الرحمن أسألك سؤالا، هل إذا قلت لك إن الحوراء تشتاق إليك فسل نفسك واصدق مع نفسك، فهل أنت تستحق ذلك؟ هل أنت تستحق أن تشتاق إليك الحوراء في جنة الرحمن جل وعلا؟ اعلم أيها الأخ الحبيب أنك قدوة يقتدي بك كثير من الناس، فلا تكن فتنة للناس، بل كن عونا للناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن السفر بعيد، فاجتهد أيها الأخ الحبيب، لأنك ستلقى الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وحسبك أن أنبياء الله جل وعلا الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل معي هذا الحديث وتلك القصة التي أختم بها هذا اللقاء. في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن أن أمنا عائشة تذكرت النار فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبكين يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تذكرت النار فبكيت. يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ انظر السؤال المؤثر، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما في ثلاثة مواطن فإن أحدا لا يذكر أحدا. أين؟ قال عند الميزان، حتى يعلم العبد أيثقل ميزانه أم يخف، وعند تطاير الصحف حتى ينظر أيأخذ صحيفته بيمينه أم بشماله، وعند الصراط حين ينصب على متن جهنم حتى ينظر أيجوز الصراط أم لا. ومن أجل ذلك سأل أنس بن مالك رسول الله وقال يا رسول الله أتشفع لي يوم القيامة؟ فقال له النبي أنا فاعل إن شاء الله، أي سأشفع لك. فقال له أنس فأين أجدك يا رسول الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال فإن لم أجدك؟ قال فاطلبني عند الميزان. قال فإن لم أجدك؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. أجل، هذا موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل الروم إلى بلاد المسلمين في بلاد الشام، قام العالم الجليل أبو قدامة الشامي، فقام وصعد على المنبر وذكر الناس بالله جل وعلا وبضرورة الاستعداد للجهاد في سبيل الله وبذل المال والنفس من أجل تحرير بلاد المسلمين. فما كان من الناس إلا أن استجابوا جميعا بفضل الله جل وعلا. وبينما أبو قدامة يسير خارجا من المسجد إلى بيته، وإذا بامرأة تعترض طريقه وتقول السلام عليك يا أبا قدامة. فقال ماذا تريدين؟ قالت سمعت أنك تحض الناس على الجهاد وعلى البذل في سبيل الله، فوالله إني لم أجد أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. فتعجب أبو قدامة وتبسم وقال سبحان الله، امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما في سبيل الله، إنها لبشريات النصر. والمرأة فعلت فعلا مخالفا لشرع الله، لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ ضفيرتي شعر امرأة. فأبو قدامة لم يقبل الضفيرتين، لكنه ابتسم لأن المرأة ضحت بأغلى ما عندها. ثم قال والله إنها لبشريات النصر. قال أبو قدامة فذهبت ونمت في تلك الليلة. فلما أصبح الصباح وبدأ الجيش المسلم يتحرك من أجل ملاقاة الروم ليخرج الروم من بلاد المسلمين، وإذا به يعترض طريقه صبي صغير ويقول له يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فتبسم أبو قدامة وقال سبحان الله، أنت صغير تطأك الخيل ولا تستطيع أن تثبت على الخيل ولا تستطيع أن تحمل سيفا. فقال له الغلام سألتك بالله جل وعلا، فلقد قتل والدي في العام الماضي وقتل أعمامي وأخوالي، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، وأما في هذا العام فإن أمي قدمتني هدية لله جل وعلا وقالت لا جمع الله بيني وبينك إلا في أرض المحشر أمام الله جل وعلا، فلا ترد هدية أمي، سألتك بالله. فقال له أبو قدامة: أجيزك في الجهاد في سبيل الله، ولكن بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: إن قدر الله عز وجل لك الشهادة أن تشفع لي يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال له الغلام: لك هذا يا أبا قدامة، وهذا وعد مني لك أمام الله جل وعلا. خرج أبو قدامة وسار الجيش لملاقاة الروم. يقول أبو قدامة: فكان هذا الغلام في خدمتنا ليل نهار، كان يعد لنا الفراش ويجهز لنا الطعام والشراب ويعد لنا كل شيء، رحمه الله رحمة واسعة. قال: وفي ليلة من الليالي قام هذا الغلام ليعد لنا طعام العشاء، فلما ذهب وتأخر ذهبت لكي أطمئن عليه، فوجدته قد أوقد نارا ووضع القدر على النار، ولكنه من شدة التعب والإعياء نام بجوار القدر. فنظرت إليه وتأملت في وجهه، فوجدته وهو نائم يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ. فقلت له: سألتك بالله جل وعلا، ما الذي حملك على أن تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ؟ فقال له الغلام: عافني يا أبا قدامة، فهذا أمر بيني وبين ربي جل وعلا. قال: سألتك بالله جل وعلا أن تخبرني. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبا قدامة، إن أمي قد احتسبت أبي وعمي في العام الماضي، بل واحتسبت أخوالي، وقدمتني هدية لله جل وعلا في هذا العام، فلما نمت رأيت وكأن القيامة قد قامت، وقد أمر الله جل وعلا ملائكته أن يدخلوني الجنة، فلما دخلت الجنة فإذا أنا بباقة عطرة من الحور العين، فنظرت إليهن فنظرت إلي واحدة منهن وأشارت إلي وقالت: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها: ومن المرضية؟ قالت: ألا تعرفها؟ قلت: لا. قالت: إنها زوجتك في الجنة، وهي من أجمل الحور في الجنة. فقلت لها: وأين هي؟ قالت: تريد أن تذهب إليها؟ قلت: أجل. قالت: إنها في ذلك القصر. قال: فطرقت الباب وفتح الباب، فدخلت فإذا بحوراء. والله يا أبا قدامة، لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ووالله لولا أن الله عز وجل لم يكتب علينا الجنون في الجنة لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. فلما نظرت إليها وقلت لها: أنت المرضية؟ قالت: أجل يا حبيبي، أنا أربى لك في خدور الجنة منذ 500 عام. قال: فلما مددت يدي إليها قالت: لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور. قال: فلهذا ابتسمت ثم ابتسمت ثم ضحكت. فقال له أبو قدامة: والله إنها لبشرى خير. قال أبو قدامة: فنمنا في تلك الليلة، وأصبحنا في اليوم التالي والتقينا مع الروم، وقبل أن نبدأ وكان الموعد كما حددته الحوراء بعد صلاة الظهر، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور. قال: وبدأ الجهاد بعد صلاة الظهر. فتقدم إلي هذا الغلام وقال: يا أبا قدامة، سألتك بالله 3 أسهم. قال: تضيع؟ قلت: إن شاء الله لن أضيع. قال: فأعطاني 3 أسهم وأركبني على فرس. فلما بدأ القتال وبدأ الجهاد قلت له: يا أبا قدامة، بسم الله السلام عليك، فضربت سهما فقتلت روميا، ثم قلت: السلام عليك يا أبا قدامة، فضربت السهم الثاني فقتلت روميا، ثم قلت له: السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع، فضربت السهم الثالث فقتلت روميا. ثم انتبه الروم إلى هذا الغلام الزكي النقي التقي، فضربوه بالسهام في مقتل، فأردوه صريعا، فنزل من على فرسه وهو في الرمق الأخير، فلمحه أبو قدامة فسقط من على فرسه وجرى نحو هذا الغلام وقال: يا غلام يا غلام، سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال: لن أنساها، وسأشفع لك عند الرحمن جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال له الغلام: يا أبا قدامة، سألتك بالله جل وعلا، خذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأرسله أمانة إلى أمي. قال: ومن هي أمك؟ قال: ألا تعرف أمي يا أبا قدامة؟ قلت: لا والله لا أعرفها. قال لهم: خذ هذه الأمانة وقل لها: يا أماه، لقد قبل المهر وزفت العروس وقبل الله هديتك، وموعدنا غدا في جنة الرحمن جل وعلا. يا أبا قدامة، إن أمي هي المرأة صاحبة الضفيرتين. يا أبا قدامة، إن أمي هي المرأة صاحبة الضفيرتين. فبكى أبو قدامة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، موعدي معك أيها الغلام يوم القيامة بين يدي الرحمن لتشفع لي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول أبو قدامة: ولما انتهى اللقاء مع الروم عدنا مرة أخرى إلى تلك المدينة، فبحثت عن والدة هذا الصبي فوجدتها في قرية من القرى، فذهبت إليها فخرجت إلي لما علمت بمقدمي وقالت: السلام عليك يا أبا قدامة، السلام عليك يا أبا قدامة، أجئت مبشرا أم معزيا؟ قلت لها: وما البشارة وما العزاء؟ قالت: إن جئت لتخبرني أن ابني مات مدبرا غير مقبل فهذا العزاء، وإن جئت لتخبرني أن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فتلك البشارة. فقال: والله إنها البشارة. فقالت: يا أبا قدامة، فهل قبل الله هديتي؟ يا أبا قدامة، فهل قبل الله هديتي؟ فقال لها أبو قدامة: أبشري أبشري أيتها المرأة، فلقد رأيت ولدك يجاهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر، ولقد قال لي في الرمق الأخير: والله يا أبا قدامة، والله يا أبا قدامة، إني لأنظر إلى نفسي الآن جالسا مع المرضية في جنة الرحمن جل جلاله. أجل، هذا هو البذل وهذا هو العطاء. واشتاقت الحوراء، فيا ترى هل تشتاق إلينا الحوراء؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. يسر لأخواتنا جميعا الحجاب، وثبت أخواتنا المحجبات على الحجاب، يسر لهن كل خير ويسر لنا كل خير، واجمعنا مع النبي في الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نحن الخالدات، نحن الخيرات، نحن الخالدات، نحن الخيرات. نحن الخيرات الحسان أزواج خير كرام طوبى لمن كنا له طوبى لمن كان لنا طوبى لمن كنا له طوبى لمن كان لنا نحن الخالدات نحن الخيرات نحن الخالدات نحن الخيرات طوبى لمن كنا له طوبى لمن كان لنا نحن الخالدات نحن الخيرات 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 نحن الخالدات نحن الخيرات